بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأخرجنا بهم يا كريم. نكمل بحث الإنسان في القرآن الكريم، حيث وصلنا إلى خلقة الإنسان وخلقة الإنسان. كل منا مر عليه زمان لم يكن موجود فيه ثم وجد، وهذا لا نشك فيه. كما أن هناك سلسلة من البشر تواجدت عن طريق التناسل والتوالد، وهذا أمر واضح ولا نشك فيه. من جهة أخرى، عندما نتأمل أيضا في الجسم والحالات الجسمانية وظواهر هذا الجسم وما يطرأ علينا من ظواهر مثل التفكر، الحافظة، التذكر، ندرك أن هذه الظواهر تختلف عن الظواهر الجسمانية وعن ظواهر الجسم من لون وحرارة وغيرها. هذه الظواهر المشتركة بين جميع الناس والتي تختلف عن الظواهر الجسمانية، هذا التمايز ينشأ منه عدد كبير من الأسئلة، منها: هذا النسل الإنساني الموجود إلى أين سوف ينتهي؟ وكيف خلق؟ وكيف خلق الإنسان الأول؟ ما هي مراحل الخلقة؟ وكيف ترتبت هذه المراحل؟ هل هناك بالإضافة إلى هذا البعد المادي الذي نشاهده جميعنا، هل هناك بعد آخر وهناك روح أو لا؟ إذا كان للإنسان عدة أبعاد وعدة ساحات روحية ومادية، فما هي هوية الإنسان الواقعية؟ أي الأبعاد تشكل الهوية الواقعية للإنسان؟ وغيرها من الأسئلة التي نريد أن نجيب عليها هنا. في البداية يجب أن نؤكد على أن الإنسان موجود له ساحتان، ولا شك في أن الإنسان الحي يختلف عن الإنسان الميت. الإنسان الحي لديه شيء لا يوجد عند الإنسان الميت، بمجرد نفس لحظة موته تختلف عن سابقتها. وهذا لا ينكره حتى من ينكر الروح ولا يقبل بالروح، ولكنهم يذكرون لها توجيهات مادية. هنا نحن نريد أن نبين أن هناك شيء وراء هذه المادة. وهذه الأقوال والآراء المتعلقة بمسألة الروح لها تاريخ طويل في الأديان الإلهية و العلماء وفي آثار العلماء السابقين، أن للإنسان بعدين، وأن الإنسان يتركب من روح وبدن، وأن هناك عنصر باسم الروح مستقل عن البدن، وذكروا له أدلة عقلية كثيرة بالإضافة إلى الأدلة النقلية. والقرآن أيضا يؤكد على هاتين الساحتين في الإنسان، ويقول بأنه بالإضافة إلى البعد الجسماني هناك بعد روحاني، وتوجه له القرآن. في هذا الفصل سوف نبحث أولا عن ساحة الجسم والبعد الجسماني، ثم ننتقل إلى ساحة الروح والبعد الروحاني. أول ما يمكن أن يطرح في البعد الجسماني هو خلقة الإنسان الأول. عندما نبحث في الآيات التي تتكلم عن خلقة الإنسان نصل إلى هذه النتيجة، أن النسل الإنساني الموجود ينتهي ويبتدأ بشخص اسمه آدم عليه السلام، وأن آدم خلق بطريقة استثنائية، وأنه خلق من تراب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. في هذه الآية إشارة إلى أن نقطة بداية الإنسان هي أنه من طين، ونسله سوف يستمر بهذه الخلقة أنه من طين وماء مهين. وعندما نضم هذه الآية إلى آيات خلقة آدم عليه السلام بعنوانه الأول، المخلوق الأول، فإنه خلق أيضا من طين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. آدم وحواء هما أبواء نسل الإنسان. أيضا هناك آيات أخرى تتكلم عن الخلقة الاستثنائية إلى آدم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في عندما نرجع إلى المنابع الروائية والتفسيرية والتاريخية نجد أنه بعد أن انتشر الإسلام نسبيا جاءت بعض الوفود من نصارى نجران أرسلوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله لمناظرته ولمحاجته. دخلوا مسجد المدينة وبدأوا بعباداتهم، ثم بعد أن انتهوا من العبادة بدأوا بالبحث مع الرسول صلى الله عليه وآله، فسألوه: من هو أب موسى عليه السلام؟ قال: عمران. من هو أب عبد الله؟ من هو أب أبيك؟ قال: عبد الله. من هو أب النبي يوسف عليه السلام؟ قال: يعقوب. من هو أب عيسى عليه السلام؟ فمكث النبي صلى الله عليه وآله إلى أن نزلت الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كان يقول المسيحيون أن عيسى لا أب له إنساني، وبالتالي هو ابن الله. الآية جاءت لترفع هذه الشبهة وتقول لهم أنكم كما أنكم تعتقدون بأن آدم ليس له أب، عيسى كذلك مثل آدم عليه السلام. هنا عندما نتأمل في هذه الآيات المذكورة لو افترضنا أن النبي آدم هو من النسل المتوسط بين التراب والإنسان، لو افترضنا مثلا أن هناك من الناس من لا عقل له، هل يمكن يعني هناك إنسان غير عاقل هل يمكن أن يكون هذا الاستدلال من الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن لنصارى نجران غير تام؟ مثلا يمكن لنصارى نجران أن تقول بأن النبي آدم عليه السلام جاء من نطفة حيوانية ولكن عيسى عليه السلام لم يكن كذلك. إذا تصورنا أن هذا الاستدلال تام، يجب أن نقر ونقبل بأن النبي آدم عليه السلام لم يأتي من أي موجود آخر. وفي هذا إشارة إلى نظرية داروين في التكامل. آدم عليه السلام لم يأتي من موجود آخر غير عاقل، وإلا لا اعترض نصارى نجران. على الاستدلال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله. في آية أخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. في الآية الأولى من هاتين الآيتين الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خلقة آدم وأنه خلقه من تراب، وفي الآية الثانية يتكلم عن خلقة نسلة وأنه من ماء مهين. خلقه آدم عليه السلام، خلق من تراب ومن طين، خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. التفكيك بين خلقة آدم وخلقة نسلة، إشارة، هذا التفكيك إشارة على أن خلقة آدم كانت استثنائية، وإلا كان هذا التفكيك لغوان من القرآن الكريم. وهناك آيات كثيرة تتكلم عن خلقة آدم من طين والمراحل التي مرت فيها إلى أن نفخ الله سبحانه وتعالى الروح وأمر الملائكة بأن تسجد وامتنع الشيطان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من الواضح أن جميع الناس خلقوا بشكل مباشر من الطين اليابس ومر بمراحل هذا الطين إلى أن خلق وسجدت له الملائكة إلى آخر هذه المراحل. هذه المراحل المذكورة إلى سجود الملائكة هي خاصة بالإنسان الأول النبي آدم عليه السلام، نعم نسل آدم كانت لهم مراحل أخرى سوف تأتي. أنه عندما يقول القرآن أن الإنسان خلق من ماء وخلق من طين، ماذا يقصد هناك في القرآن؟ طريقة خلقة الإنسان الأول وطريقة خلقة نسله. ثم نشير أيضا إلى نظرية داروين، تشارلز داروين، والذي كان يتصور بأن الإنسان خلق من حيوانات بسبب تداوم التكامل الحيواني. وأحدثت هذه النظرية بحث وجدل كبير عند المسيحيين في باب خلقة الإنسان، واعتبروها نظرية طرحها العلم وهي تخالف الدين. ومن الأمور ومن الأمثلة التي تطرح في عدم التوافق بين العلم والدين هي نظرية داروين. كان يدعي أن الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات تظهر بسبب تغيرات تحدث صدفة وبشكل تدريجي على العوامل الطبيعية في بعض أفراد النوع الواحد. هذه التغيرات التي تظهر في مجموعة من أفراد النوع تنتقل عن طريق الوراثة من نسل إلى آخر، وفي ظل العوامل الأخرى مثل المحيط والتنازع على البقاء والانتخاب الطبيعي والاختيار الطبيعي وبقاء الأصلح، تتمهد الأرضية من أجل ظهور نوع جديد. هذه النظرية على أساسها يعتقد داروين أن النوع الإنساني أيضا هو مثل سائر الحيوانات، وجد من نوع حيواني أقل منه كفاءة. في الواقع الإنسان هو حيوان أفضل من الحيوانات السابقة. هذه النظرية في زمن داروين وبعده تعرضت إلى كثير من الجدل والنقاش والنقد. بعض العلماء والمفكرين رفض هذه النظرية تماما، مثل إدوارد ماكرادي وريوين، والبعض الآخر قال بأن هذه النظرية غير صحيحة في خصوص خلقة الإنسان، مثل ألفريد راسل. والبعض حاول أن يقوم بعملية جرح وتعديل في هذه النظرية، يعني تعديلها وتضبيطها وضبطها. واستعان في ذلك بعلم الجينات، حيث صرح علماء الجينات وعلماء الفسائل أن نسب الإنسان غير معروف وأصله غير معروف ولا يمكن أن نتعرف عليه، وبالتالي تبقى هذه النظرية تسند إلى أتباعها ومن يعتقد بها، ولكن لا يوجد أي دليل عليها. بعض العلماء يقولون أنه هذا الانقلاب، وإن كان هناك انقلابات وتحولات وتغيرات في الأنواع وفي أفراد بعض الأنواع، ولكن هذا الانقلاب والتحول من فرد إلى فرد آخر تماما ونوع جديد هو مقبول وممكن أن يتكرر، أيضا يقبل التكرار وإن كان صدفة، ولكن هذا النوع من التحول تحول نادر جدا ولا يمكن التكهن به. ثم يقولون نعم، الدراسات المختبرية يمكنها أن تضبط وتؤكد أن هناك تغيرات تحصل في النوع الواحد وفي داخل النوع الواحد، ولكن لا يمكنها أن تثبت تشكل نوع جديد وأنواع جديدة بسبب تغيرات تدريجية. لماذا؟ لأن هذا الانقلاب الكبير بحيث يوجد نوع جديد يحتاج إلى متابعة طويلة جدا. المشكلة الثانية في نظرية التكامل أن التوارث، توارث الصفات، يجعل الوصول إلى المعطيات والنتائج وصولها من المفكرين السابقين إلى المفكرين الذين سوف يأتون في المستقبل بشكل دقيق وبتفاصيل صحيحة وتبيينات صحيحة هو صعب جدا، لأنه يحتاج إلى مئات السنوات أن يعيش هؤلاء العلماء مئات السنوات، وهذا غير ممكن حتى يستطيعون أن يكتشفوا هذا التحول في النوع الواحد كيف يحصل ويفسر هذا التحول. إذن هذه النظرية هي في الواقع لا تعد مجرد ظنون وفرضية لم تثبت ويصعب إثباتها. وعلى فرض القبول بهذه النظرية فإنه لا يوجد أي دليل على عدم إمكانية نقض هذه النظرية حتى في مورد واحد وهو آدم عليه السلام، وأنه جاء بطريقة خاصة ولم يأتي من موجودات أخرى. إذن هذه النظرية هي فقط تثبت، إذا كانت صحيحة فهي تثبت إمكان إيجاد الناس من موجودات سابقة، ولا يلزم منها بالضرورة أن تنوجد الناس والنسل الموجود فعلا عن طريق هذه الموجودات الحيوانات أو غيرها. أما خلقة سائر الناس غير آدم عليه السلام، القرآن عندما يتكلم عن خلقة مثل الإنسان فهو يتكلم عن التوالد والتناسل، وهناك آراء، تقريبا 5 آراء انطرحت في تاريخ البشر حول خلقة الإنسان. أرسطو يقول أن الإبن يأتي من دم الحيض أعزكم الله. الفلاسفة قبله كانوا يقولون أن الإبن، أن رحم المرأة ليس إلا مستقبل لرشد ونمو الجنين الذي يأتي من مني الرجل. النظرية الثالثة أنه في القرن تقريبا منتصف القرن 17 الميلادي انطرحت نظرية الخلقة الذاتية، ودافع عنها ويليام هاروي. النظرية الرابعة في القرن 17 و18 نظرية التكامل التي مر ذكرها، وكانوا يعتقدون بأن الإنسان هو من ضمن من يعتقد بنظرية التكامل، كان يعتقد البعض كان يعتقد بأن الإنسان هو عبارة عن موجود صغير جدا في بويضات متداخلة، ملايين البويضات، ملايين الموجودات الصغيرة متداخلة في بعضها البعض، وتنوجد في الجهاز التناسلي للمرأة والرجل الأول، وعندما يخرج آخر هذه البويضات ينتهي نسل الإنسان. وبناء على هذا الرأي فإن التوالد والتناسل لا يوجد فيه إبداع، بل هو ظهور الموجودات من ذلك الموجود الأول وتناميها وتفتحها الواحد بعد الآخر. النظرية الخامسة وهي بعد اختراع الميكروسكوب في القرن 17 وبعد القيام بتحقيقات ودراسات خاصة علم الجنين، وفي القرن 18 بدأت تظهر نظرية أن المرأة والرجل كلاهما يؤثران في تكون الجنين، وأن لا يوجد جنين كامل عند في بويضة المرأة أو في رحم المرأة أو في مني الرجل، وإنما هناك نطفة مشتركة بين المرأة والرجل هي التي تؤثر في تكون الجنين. والقرآن الكريم يذكر خلقة الإنسان في آيات متعددة ويشير إلى المراحل التي يمر فيها هذا الإنسان. ضمن الإشارة إلى مجموعة من المراحل هو يشير إلى مرحلتين. المرحلة الأولى في بعض الآيات القرآنية يقول الله سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق ولم يكن شيء، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وواضح أن المقصود هنا من هذه الآية أنه خلق الإنسان بدون مادة سابقة، أنه الإنسان خلق بدون مادة سابقة قبلية، ولكن لا يقصد به أنه إبداعي كما يقول به الفلاسفة، يعني خلق من لا شيء أصلا. بل لماذا؟ لأن في كثير من الآيات القرآنية هناك تأكيد على أن هناك مادة قبلية لخلقة الإنسان. إذن الآية لا تريد أن تقول بأنه لم يخلق من شيء أصلا، وأنه خلقة الإنسان خلقة إبداعية، وإنما كما تشير آية أخرى كما سوف يأتي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن شيئا مذكور والتفت إليه. ثم أضيفت له الروح أو النفس الإنسانية. إذن يمكن القول أن تلك المادة السابقة كانت بدون روح بالقياس للإنسان، ولذلك لم تكن شيء يذكر ولم يكن شيء له أهمية. هناك مجموعة أخرى من الآيات الشريفة تشير إلى أن الإنسان خلق من الأرض، من تراب، من طين، وأنشأكم من الأرض. إنا خلقناكم من تراب، وبدأ خلق الإنسان من طين، إنا خلقناهم من طين لازب، ولقد خلقنا الإنسان إلى أن يقول من حمأ مسنون، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وغيرها من الآيات التي تشير إلى مراحل مختلفة من خلق الإنسان في بعده الجسماني. هناك أيضا مجموعة من الآيات تقول بأن مادة خلقة الإنسان هي الماء، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وهناك آيات تشير إلى أن خلقة الإنسان من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. وقد يراد بهذا الماء في الآيات الكريمات هو النطفة الإنسانية، لأنها شبيهة بالماء من اللزوجة. وفي آية أخرى أيضا: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقد ثبت اليوم بأن الأمشاج، يعني أن النطفة هي مشيج وخليط من المواد. خليط لزج من المواد. ولعل في هذا إخبار غيبي من القرآن الكريم لمسألة لم يتوصل إليها العلم إلا في القرن الثامن عشر، أن الخلية الإنسانية هي خليط من ما يصل من المرأة وما يصل من الرجل، بالإضافة إلى خليط وترشحات داخلية في نفس هذه الخلية مما يكون الأمشاج. ثم العلقة، ويأتي الكلام عن العلقة في المرحلة الثانية كما في كثير من الآيات القرآنية: فخلقنا العلقة مضغة. العلقة هي مرحلة من مراحل نمو الجنين، وسميت علقة أو علق جمع العلقة. هذه العلقة يعني التعلق، سواء كان تعلق مادي أو تعلق المعنوي. يقال إلى الدم الجامد بلحاظ تجمد أجزاء مع بعضها البعض وارتباطها، أو بلحاظ تعلق بشيء آخر يسمى علقة، حيث أن هذه النطفة تلتصق مع بعضها البعض وتلتصق بجدار الرحم. وهذا أيضا، وهذه التسمية أيضا تعتبر إخبار من الإخبارات الغيبية في القرآن الكريم. ثم المضغة، ثم إلى أن تصل النوبة إلى الروح. القرآن الكريم يتكلم عن الروح بشكل يطرح الروح على أنها موجود مستقل ودفعة واحدة. نعم، هناك كثير من أنكر الروح وقال بأن الإنسان ليس هو إلا الجسم المادي، والبعض قال بأن الروح أيضا هي بعد من أبعاد هذا الجسم المادي. وهناك من يقول بأن الروح هي موجود غير مادي ولكنه غير مستقل عن الجسم. الآيات الكريمات تبين أن هناك وجود مستقل مجرد اسمه الروح. ويمكن أن نقسم الآيات إلى آيات تطرح أصل وجود الروح، وآيات أخرى تتكلم عن أن الروح مستقلة وهي باقية بعد الموت. من الآيات التي تتكلم عن أصل وجود الروح هي: ثم أنشأناه خلقا آخر في سورة المؤمنون، بعد أن تكلمت عن خلقة الإنسان وتكامل الجنبة الجسمانية في الإنسان، تبدأ في الكلام عن الروح الإنسانية وأنها خلق آخر. أيضا الآية 9 من سورة السجدة التي تطرح أصل وجود الروح في الإنسان: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وأيضا هناك آيات كثيرة تتكلم عن استقلال الروح وبقائها بعد الموت، مثل الآيات التي تتكلم عن الموت بتعبير توفى. قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. التوفي يعني كمال الأخذ، كمال أخذ الشيء يعني توفي. هناك شيء هو حقيقة ونفس الإنسان تأخذه الملائكة وتستوفيه وهي الروح. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم، يعني أن الإنسان بالإضافة إلى الجسم هناك عنصر آخر هو حقيقة الإنسان، وعند الموت سوف يخرج من الجسم، وهذا ما يعبر عنه بقبض الروح. الملائكة تأتي وتقبض الروح. الآيات أيضا التي تتكلم عن الحياة البرزخية: حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك الكثير من الآيات تتكلم عن عالم البرزخ، وكلها تدل على أن الإنسان بعد الموت وقبل القيامة هو يعيش في عالم وتشمله النعمة والنقمة الربانية، ويتأمل ويرجو أن يعود، ولكن لا يمكنه ذلك. كل هذا دليل على أن هناك شيء غير الجسم هو الذي نعيش فيه في عالم البرزخ ونعيش به. ثم عندما نرجع إلى الرؤية الدينية والمعارف البشرية، حتى المعرفة والعلم والتجربة أثبتت أن هناك أمر وراء هذا البدن. بل حتى نختصر البحث في ما توصلت إليه المعارف البشرية، يمكننا أن نقسم الأدلة إلى أدلة عقلية وأدلة تجريبية. من الأدلة العقلية ثبات الشخصية. كل إنسان هو على يقين بأنه هو هو عندما كان صغير، وهو هو عندما يكبر، وهو هو عندما يكون في آخر عمره. هو لما يتكلم عن أنا عندما كنت صغير، أنا عندما كنت في مرحلة كذا، أنا كذا، هذا دليل على أن الإنسان شخصية ثابتة. ولا شك أن خلايا الإنسان وأجزائه المادية تتغير، كما أنه لا يستطيع أن يحيط بها بالعلم الحضوري، بل في كثير من الأحيان نكتشف أن هناك شيء في بدننا لم نكن نراه ولم نكن نشعر به وفجأة وجدناه. إذا نحن لا نحيط بالعلم الحضوري بأبداننا، وإنما بندرك هذا البدن بالحواس الظاهرية. ولذلك عندما أقول أنا فعلت كذا وأنا قمت وأنا وأنا، فإن هذه الأنا لا تتعلق بهذا الذي لا أعيشه حضوراً، لا أشعر بأنه هو أنا، لا تتعلق بهذا المتغير المتحول. إذن هناك أمر آخر هو الذي أتكلم عنه بأنا وهو شخصيتي، وهذا الأمر ثابت في صغري وكبري وفي كل حال، وأنا أعيش به وأشعر به. أيضا من الأدلة على أن هناك شيء وراء هذا البدن، أن هذا البدن وهذا الجسم قابل للتقسيم والتجزئة، لأنه كميات ومقادير فيمكن تجزئته وتقسيمه، في حين أن أنا لا تتجزأ ولا تتقسم، هي أمر بسيط. هذا دليل على أنه مجرد عن المادة، لأن كل مادة هي قابلة للتقسيم والتجزئة. إذن هذه الأنا ليست فيها عوارض المادة ولا تتصف بصفات المادة، وهذا معنى أنها مجردة عن المادة وروحانية. وإذا كانت روحانية يعني هي لا تحتاج إلى زمان ولا تحتاج إلى مكان. كل خصوصيات المادة لا تعرض على هذه الأنا وعلى هذه الروح وعلى هذه الشخصية، بل لها خصوصيات أخرى مثل الفرح، الغم، الحزن، التفكر، الاستنتاج، الإرادة. وهذه الخصوصيات لا تقبل الانقسام أو التقسيم أو التجزئة أو لا تحد بمكان. أما من الأدلة التجريبية والشواهد التجريبية فهي هناك الكثير من الشواهد، مثلا الرؤية الصادقة، أن الناس في حالة النوم يستطيعون أن يشرفوا على أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة ويذهبوا إلى أماكن مختلفة، إلا أنهم نائمون، وعندما يستيقظون فإن هذه الرؤية إذا كانت صادقة سوف تصل إليهم وسوف يروا ما رأوه في يروا في الواقع ما رأوه في المنام. وهناك تجارب كثيرة قاموا بها المفكرين جعلت الكثير منهم يدرك بأن هناك بعد آخر في هذا الإنسان غير البعد المادي. ثم يطرح السؤال، هوية الإنسان الواقعية ما هي؟ هوية الإنسان الواقعية هي تلك التي إنسانية الإنسان تعتمد عليها، وهي الروح، هذه الشخصية التي تبقى ونحن نشعر بأن أنا الصغير وأنا في فترة الشباب وأنا الكبير هي واحدة. هذه الروح التي تبقى حتى عندما يتلاشى البدن ونبقى معها في عالم البرزخ، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الروح التي الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد إليها بالنسبة إلى روح آدم عليه السلام. وهي تمثل تمام هوية الإنسان، وإلا فإنه لو كانت تمثل جزء الهوية والجسم يمثل جزء هوية أخرى، فإنه عند الموت الإنسان لن يستوفى بكامل هويته وبتمام هويته كما ذكرنا سابقا، بل سوف يتلاشى جزء من هذه الهوية، وهذا غير ممكن، غير ممكن، لأن القرآن يعبر بالاستيفاء، ولأن عدل الله سبحانه وتعالى يقتضي بأن يصل الإنسان بتمام هويته إلى القيامة وإلى الحساب والجزاء، وفي عالم البرزخ أيضا هناك حساب وجزاء لتمام هوية الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين بأنفسهم، ويوفقنا في هذا الشهر الكريم إلى أن ندرك ما في أنفسنا من خصوصيات، ويجعلها في طريقه سبحانه وتعالى. ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة، وصلى الله على محمد وعلى محمد.